بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المصنف رحمه الله في الدرس التاسع: باب الحيض.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد، قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض لغة هو السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي يعني سال الوادي، واصطلاحا دم مخصوص في وقت مخصوص من مكان مخصوص. ودم الحيض له علامات: المخرج واللون والرائحة، وأضاف بعضهم السيولة للتفريق بينه وبين دم الاستحاضة. فالمخرج في الحيض يكون من قعر الرحم، واللون يميل إلى السواد، والرائحة نتنة، والسيولة في دم الاستحاضة أشد سيولة من دم الحيض. وإذا حملت المرأة، الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تحيض، الصحيح أنها لا تحيض، فيه خلاف، والأظهر أنها لا تحيض. وإذا خرج هذا الدم تعلق به أحكام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت
الحيضة. وليس عندكم جميعا وليست. طيب، لعلها روايات. نعم، وليست بالحيضة.
قال: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي.
نعم. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. وهذا يدل على أن الدم إذا أطبق فليس بدم حيض. إذا صار الدم مطبقا يعني لا ينقطع عن المرأة، فهذا ليس بدم حيض. وكيف تعرف أيام حيضها إن كانت ممن تحيض وليست آيسة؟ تعمل بماذا؟ بالتمييز. إن كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة تعمل بالتمييز وتقدمه. أما إن كانت لا تستطيع أن تميز فإنها تعمل بعادتها هي، كأن تكون قبل الاستحاضة تحيض مثلا من اليوم العاشر إلى الخامس عشر، فتصبح من اليوم العاشر إلى الخامس عشر حائضا، وما قبل ذلك وما بعد ذلك هي مستحاضة، ولكل منهما أحكام. فإن كانت عادتها مضطربة وليست ثابتة فإنها تعمل به، قيل عادة أغلب النساء، وقيل عادة بنات قومها، يعني وعادة أغلب النساء ستة أيام أو سبعة أيام، يعني تصبح حائضا ستة أيام أو سبعة أيام. نعم. فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ وهذا فيه حرص الصحابة حتى النساء منهم رضي الله عنهن أجمع عنهم وعنهن أجمعين على أمر الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني قبل إطباق الدم والاستحاضة، ثم اغتسلي وصلي. وهذا يدل على أن المصلي المرأة لا تصلي إلا بعد الاغتسال، ولو أخرته ولو انقطع الدم وارتفع فإنها لا تصلي إلا بعد الاغتسال، إلا بعد الاغتسال، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا يدل أيضا على مشروعية غسل النجاسة، ودم الحيض أجمع العلماء على نجاسته. دم الحيض نقل النووي رحمه الله وغيره من العلم الإجماع على نجاسة دم الحيض. أما دم الاستحاضة فهو أيضا نجس أم طاهر؟ نجس، لأنه خرج من المخرج فهو أيضا نجس، والإجماع منعقد على نجاسة دم الحيض، فيجب إزالته ولا يضر أثره بعد ذلك. حتيه ثم اقرصيه ولا يضرك أثره، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحيض له أحكامه، منها حرمة صلاة المرأة في الحيض فتدع الصلاة ولا تتركها يعني بالكلية، ولذلك قال عليه السلام: فدعي الصلاة، يعني هذه المدة المحددة وليس الترك التام، فدعي الصلاة. فلا تصلي المرأة الحائض فإذا ما طهرت ولا تصوم، فإذا ما طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ ليس عندنا إلا الانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل ورسوله. ولا يطأها زوجها، ولا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن، قرآن خاصة، ولكن هل لها أن تقول أذكار الصباح والمساء عدا القرآن الذي فيها؟ نعم تقول، لكن لا تقرأ القرآن الذي في الأذكار، وإنما تقول أذكار عدا قراءة القرآن. ولا تقرأ القرآن إلا إذا خشت النسيان أو كانت معلمة للطالبات للحاجة. ولا تمس المصحف، وإن أرادت أن تمسه فبخرقة أو تخلبه بسواك ونحوه كما قال العلماء. وأيضا تآكل ويؤكل معها ويشرب معها، ولا تهجر المرأة في الحيض في الأكل والشرب كما كان يفعل اليهود وبنو إسرائيل، كانوا إذا حاضت المرأة جعلوها في غرفة عند الباب مثل الدابة. فجاء الإسلام فحرم وطئها وأباح أن تؤكل وأن تشرب، لا مانع أن تأكل معها تشرب، وتذبح الحائض. بعض الناس يظن أن ذبيحة الحائض لا تجوز، هذا باطل، أو ذبيحة المرأة عموما لا تجوز، لا يجوز، بل في بعض البلدان أنه من شروط الزواج بالمرأة عندهم في البادية أن المرأة تكون تحسن الذبح، يعني لابد تكون تعرف تذبح الخرفان، تذبح وتسلخ في أقل من ساعة، يعني ما شاء الله، يعني تكون يقظ جدا، وإياك أن تزعجها يوم. فهناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، بين دم الاستحاضة ودم الحيض. نعم أبو معاذ. ليس فيه إثم بقاء الإنسان جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو تأخير الاغتسال ولو ارتفع الدم، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في حديث عائشة في الصحيح عند البخاري، كان يصبح جنبا وهو صائم، ولكن يعجل بالغسل من أجل الصلاة لا من أجل الصيام. نعم، تعجل ماذا؟ إن كان للصلاة بقي الوقت، يعني مثلا طهرت بعد أذان الظهر، فعندها الصلاة إلى العصر، لابد أن تغتسل في وقت تصلي فيه الظهر، يعني بمقدار صلاة الظهر، يعني تعمل حسابها قبل أذان العصر بمقدار أن تصلي الظهر، الوقت موسع في حقها إلى هذا. ولو كان عليها صلاة سوف تصليها، لم تكن صلتها بعد نزول الحيض، أيضا تعمل حساب هذه الصلاة أيضا. نعم، يبقى إذن عفوا يفرق بين الاستحاضة والحيض. الاستحاضة دمها مطبق مستمر نزيف مستمر، أما الحيض فله أيام معروفة، وقد تضطرب أحيانا، قد يضطرب فترة الحيض أحيانا، وهذا يعرفه النساء. نعم نعم، فإنه دم أسود يعرف، في رواية ماذا هذا؟ في البلوغ أيضا، في البلوغ. نعم، يراجع الرواية، الفقهاء يعبرون يقول يميل إلى السواد، قد يطلق هذا ويقصد به الميل إلى السواد، ليس السواد يعني الكاتم الشديد. نعم 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 نعم. افعلي ما يفعل الحاج، ما يفعل الحاج من المناسك، يعني ليس من مناسك الحاج قراءة القرآن، ليس من المناسك قراءة القرآن. لو حج الإنسان دون أن يقرأ القرآن حجه، لو حج الإنسان ولم يتكلم كلمة واحدة حجه صحيح. هذه العبادة كما يقول مشايخنا علماؤنا، لو حج الإنسان ولم يتكلم كلمة واحدة حجه صحيح، لأنه ليس هناك في الكلام في الحج أي كلام ركن، كله أعمال. لذلك يعبر فيقول أعمال اليوم الثامن، أعمال اليوم العاشر، أعمال اليوم التاسع. نعم نعم، وألا في حديث عمرو بن حزم تلقت الأمة بالقبول، وألا يمس القرآن إلا طاهر، وأما الآية لا يمسه المطهرون سيشهد بها الشافعية وبعض الحنابلة، ولكن الصواب أن يشهد بها بعيد، لأن الآية لا يمسه الضمير يعود على اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، والمطهرون يعني الملائكة، لا يمسه الهاء على اللوح المحفوظ. وأما الحديث الثابت في هذا وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا، في حديث عمرو بن حزم وتلقات الأمة بالقبول، وألا يمس القرآن إلا طاهر. الصنعاني والألباني والشوكاني قل لا يمس إلا طاهر، والإنسان إما طاهر أو نجس، والجمهور يقولون طاهر ومحدث ونجس، المسلم طاهر ومحدث، والكافر نجس في اعتقاده الفاسد، نجاسة معنوية لا حسية. وأما بعض العلماء يقول المؤمن يمس القرآن، والصواب قول الجمهور، وأنه لا يمس القرآن المحدث لا يمسه. وبعض العلماء يفرق بين الحيض والنفاس والجنابة، فيمنعون الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا آية، لما سئل عن قراءة الجنب للقرآن قال لا ولا آية، وهذا أيضا فيه تعظيم لكتاب الله، وعلّل ذلك بأن الجنب مدة وقته يسيرة لا يخشى النسيان، أما الحيض والنفساء ربما تنفس المرأة إلى 40، بل ذكر شيخ الإسلام إلى 60 يوم، فقد تنسى القرآن وتحتاج إلى قراءة القرآن، بل إن قلت تمره على قلبها دون أن تتلفظ به إذا خشد النسيان. كل هذا لماذا؟ بغض النظر عن الراجح، يدل على ماذا؟ على تعظيم القرآن. يبقى لما نقول يا جماعة كل ما تقرأ في المصحف ضعه في مكانه، خلاص لا يحتاج كل يوم يا شيخ علي نبه الإخوة المصاعف المكان، خلاص هذا شيء لا يحتاج تنبيه. هنعمل زي الحزبيين، على الباب الدعاء عند الدخول المسجد، عند الخروج عند الدخول المسجد، عند الشرب كذا، عند لا يحتاج تنبيه يا إخوة. اللي يأخذ مصحف لا يضعه هكذا، يضعه مكان، خذه من مكانه ورده مكان، تجده يبقى معك مدة. لابد أن يتعود الإنسان يكون منظما، أن يكون دقيقا وهكذا. نعم نعم. نعم أم أصغر، هذا عليه جمهور العلماء، حتى غير المتوضئ لا يمس المصحف، لكن هل له أن يمس الغلاف أو كتب التفسير والعلم المشتملة على آيات من القرآن؟ نعم، أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذلك وغيرها من العلماء. نعم. على إيه؟ نعم، في الجنب سئل عن قراءة القرآن للجنب قال لا ولا آية. نعم، والحائض بالقياس عليه. نعم نعم.
قال رحمه الله: الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في المستحاضة، أن أم حبيبة رضي الله عنها وهي بنت جحش، أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين، يعني بقيت مستحاضة 7 سنين، هذا وقت طويل جدا. فسألت النساء عن كيفية الطهر من ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. والصواب أن هذا الاغتسال على سبيل الاستحباب، ولأنه جاء النص الآخر توضئي لكل صلاة، فحمل هذا على الاستحباب، وأن الواجب في حقها أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تصلي صلاتين بوضوء واحد، وهذا قول جمهور العلماء بل جمهور الصحابة، أن الاغتسال ليس بواجب وإنما هو مستحب. يبقى إذن هذا الاغتسال على سبيل الاستحباب، وإنما الواجب في حق المستحاضة، ويقاس عليها كما قال العلماء من به سلس بول، يعني لا يتحكم في البول، فهذا أيضا يغتسل، فهذا أيضا يتوضأ لكل صلاة. وكذلك من فتح مخرج الغائط، نسأل الله العافية، بعض الناس لا يفتح مخرج الغائط عند جنبه أو صدره ويوضع له كيس، ومثل هذا لا يتحكم في خروج الغائط، نسأل الله السلامة والعافية. إذا سد محل الغائط عنده يفتحون له فتحة ويضعون فيها كيس، فهل لهذا أن يصلي بهذا الكيس ويحمل النجاسة، أم لابد أن يفرغه كلما جاء للصلاة؟ يصلي، لأن هذا أشبه بالنجاسة قبل خروجها من بدنه، فيصلي. ولكن هل يصلي جماعة إذا كان هناك رائحة تؤذي الناس أو صوت؟ ها؟ توقف في ذلك العلماء وأبوا أن يفتوا في ذلك من ورائهم. هذا الإخوة أصاب والده شيء من ذلك، فذهب إلى علماء اللجنة الدائمة، يقول درت عليهم 3 أو 4 أيام، كل ما أسأل يقول الله لا أدري، الله أعلم، أسأل غيري. يذهب للثاني لا أدري، أسأل غيري. يقول أن أجبني أحدهم قال إن كان هناك رائحة تخرج تؤذي المصلين فهذا يصلي فيه لا يصلي جماعة، يصلي ولكن لا يصلي جماعة، قياسا على آكل البصل والثوم. وإن لم يكن هناك رائحة فلا تؤذي. فقال ولو لم يكن رائحة ولكن يوجد صوت يحرج منه الرجل، قال لا، 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 هذا لا يمنع من الصلاة في جماعة، ولكن ينبه جماعة المسجد أنهم لا يضحكوا على هذا ولا يسخروا. نعم، هذا على ورع العلماء عن الفتوى، لأن هذا الرجل لو أفته خطأ عن غير علم الإنسان قد يحمل إثمه إلى أن يموت إذا أفتى بغير علم. نعم، تفضل. أمين عليك.
قلت من تتوضى يعني في الرواية الأخرى تتوضى لكل صلاة.
نعم،
هذه الرواية جاء أنها تغتسل لكل صلاتين.
نعم، هذا الاغتسال على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، أن هذا فيه نوع مشقة. يعني تخيل هذا في الشتاء ستغتسل 3 مرات في اليوم، قد يكون الجو باردا، ففيه نوع من المشقة، ولذلك هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لو وجبت على المرأة المستحاضة يعني هي يعني تجد مشقة في الاستحاضة نفسها، في تطهير المحل وفي تطهير الثياب وفي تطهير البدن. فكل العلماء يقولون كلما ضاق الأمر اتسع، كلما كان الأمر فيه شدة كلما وسع الله سبحانه وتعالى من رحمته على عباده. نعم.
قال رحمه الله الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
هذا الحديث يدل على جواز ومشروعية غسل الرجل مع امرأته، وأن النظر إلى الفرج بين الزوجين لا شيء فيه، وأنه مباح وجائز. وأيضا فيه أن غرف الجنب من الماء لا يخرجه عن طهوريته. وأيضا جواز مخالطة الحائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، فالحائض تآكل وتشارب ويجلس معها ويتحدث معها وتؤكل ذبيحتها. وأيضا فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، هذا يدل على جواز مباشرة الحائض. فالرجل له من امرأته، فعند أهل الكتاب واليهود كانوا إذا حاضت المرأة منعوا مخالطتهم، فأباح الإسلام كل شيء إلا الجماع. فيجوز أن تأتزر المرأة الحائض لبعلها ويباشرها وهي حائض. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهذا يدل على أن إخراج المعتكف رأسه من الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف، وإنما الذي ينتقض به الاعتكاف هو إخراج الرجل. وتنازعوا هل لا بد من إخراج القدمين أم قدم واحدة. وأيضا هذا قد يحتاج ويفرع عن مسائل في الطلاق. إذا قال رجل امرأتي إن خرجت من البيت فأنت طالق، فجاء أبوها فطلت من الشرفة والنافذة برأسها، هل تكون بذلك طالقا؟ لا، لأنها ما خرجت. هذا إن كان عنده نية الطلاق، لأنه معلق على شرط غير متحقق الوقوع. أما إذا خرجت بقدميها وكان ينتهي الطلاق فإنها تصبح طالقا. وفيه أيضا أن الحائض لا تدخل المسجد، وهذا من الاستنباط الجيد لبعض العلماء، لأن الحائض لو كان لها مشروعية المكث في المسجد ما أخرج النبي عليه السلام رأسه لكي ترجله عائشة. لماذا يخرج رأسه؟ كانت تدخل وترجل له رأسه في المسجد عليه الصلاة والسلام، وأيضا كانت تغسل له رأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رحمة الإسلام بالمرأة، على رحمة الإسلام بالمرأة وتعزيزه له لها وإكرامه لها. وأيضا فيه مشروعية الأخذ بالأسباب في البعد عن الحرام، فكان يأمره عليه الصلاة والسلام أن تأتزر فيباشر وهي حائض. نعم.
قال رحمه الله الحديث 42 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
فهذا يدل على جواز قراءة الإنسان للقرآن في حجر المرأة الحائض من محارمه، لأن الحائض ليست نجسة، ولا تصح المرأة أن تقول أنها نجسة، وإنما هي حائض، فليست الحائض نجسة وليست ثيابها نجسة إلا ما أصابه الدم، أصابه دم الحيض من ثيابها فإنه نجس. نعم.
قال رحمه الله الحديث 43 عن معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم. وهذا حديث معاذة عن عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضي أيام حيضها التي أفطرتها ولا تقضي الصلاة زمن الحيض، مع أن الصوم فريضة والصلاة فريضة. فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ نسبة إلى بلدة في الكوفة يقال لها حروراء، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصاروا يلقبون بالحرورية من فرق الخوارج. فقالت لها أحرورية أنت؟ لأن الخوارج والحرورية عندهم تشدد. وذكر لعله ابن بطة في الإبانة كلام واعتقاد فاسد للخوارج في المرأة الحائض أو في الحيض. فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لست حرورية، يعني أرادت تأتي مسترشدة متعلمة، وهذا يدل على أن أهل البدع لو جاءوا فإنهم لا يجابون، إذا جاءوا يعني على سبيل العناد والجدال لا يجيبهم الرجل السني، وإنما إذا جاء أحدهم مسترشدا طالبا للحق فإنه يجاب. أيوب السختياني قال له انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه ولا نصف كلمة، ليس عندي وقت لأتكلم معك نصف كلمة. وبعض الناس سبحان الله عنده رغبة شديدة في النزال والجدال مع أهل البدع، لا لا تدخل نفسك في هذا، ليس هناك فائدة. أما إن جاءك مسترشدا طالبا للحق واضحا ليس فيه تلاعب فأعطه ما عندك من الحق، أما يأتي المسجد يترقب ويتلاعب وينظر يمين والشمال هذا ليس مسترشدا. أما المسترشد يأتي يقول أنا كنت على الباطل، كنت في حزب كذا أو حزب كذا وكنت على الباطل وأريد أن أتوب على الملأ لأن نشرت الباطل على الملأ، لا بد أن أتوب على الملأ، على ملأ كهذا الملأ أو أكثر. لكن ليل نهار شايفك مع أهل الضلال وأهل البدع، تيجي بيني وبينك تقول أنا عايز نتوب، لا هذا لعب، هذا تلاعب، عايز تتوب تفضل قف على المنبر قل أتوب إلى الله وأختلع من الحزبية كما أخلع ثوبي هذا كما فعل من أو الحسن الأشعري. وليس هذا بكاف فقط، لا بد أن تؤلف أو تتكلم بكلام ينقض ما ذكرته من البدع من قبل. فقد ألف أبو الحسن كتابه الإبانة في أصول الديانة لكي يتبرأ من مذهبه الفاسد، كان معتزليا ثم أشعريا بسبب زوج أمه، كان معتزليا فأخذ بقول المعتزلة ثم ترك فتقلب في الأشعرية ثم ترك وفي آخر حياته رحمه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وخلع المنبر وتبرأ من الاعتزال من الأشعرية كما يخلع ثوبه، وألف كتابا يبطل ما قاله من قبل. هذه التوبة. لكن كل المؤتمرات تحضر، كل الاجتماعات تحضر، أنت وزوجتك وأولادك للنهار في الباطل والضلال، تيجي تقول لي أنا معلش عايز أتوب وجزاك الله خير وأتوب، لا لا ما يصلح هذا، هذا لا ينطلي على أهل السنة، هذا لعب. تتوب أعلن توبتك الحمد لله جزاك الله خير، توب بس أصدق في التوبة، تصدق في التوبة كن واضحا. لكن يوم في حزب واليوم في حزب واليوم في مؤتمر وغدا في مؤتمر، تأتي المسجد في خفية هكذا، لا لا يصح هذا. فقالت أحرورية أنت يعني تعتقدين مذهب الخوارج؟ نعم، هذا الذي ذكرته الآن، أن الخوارج يرون أن الحائط كما ذكر ابن بطة وغيره أن الحائط تقضي الصلاة كما تقضي الصيام، وهذا من التشدد. لذلك قالت عائشة لمعاذة أحرورية أنت يعني تريدين أن تقضي الصلاة كما تقضي الصيام؟ وماذا كان جواب عائشة؟ ردتها إلى الأصل، هكذا قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني الآن لو أحد قال لك المظاهرات محرمة لماذا؟ قل ما فعلها الصديق. هل فعلها الصديق؟ لا. فعلها عمر؟ لا. فعلها عثمان؟ لا. فعلها علي؟ لا. خلاص، شيء لم يفعله الصديق ولا الصديق ولا الفاروق ولا ذو النورين ولا صهر رسول الله علي، وتريد أن أفعله أنا، كيف أفعله؟ من أين أفعله؟ هل هذا فعله رسول الله؟ قاد مظاهرة وخرج ضد الكفار يقود المظاهرة؟ هل ابن باس قاد مظاهرة؟ هل ابن عثيمين قاد مظاهرة مع وجود المنكرات في زمانهم؟ هل الألباني خرج على رأس مظاهرة؟ هل الفوزان؟ هل عبد العزيز الرجهي؟ هل غيره من العلماء قاد المظاهرات؟ ما قادوا. إذا شيء لم يفعله الصحابة ولا يفعله الأئمة ولا التابعون ولا العلماء من بعدهم، وتقول هذا من الخير، حياتي بالخير للناس، كيف يكون خير؟ انتهى. نعم، يبقى إذن هذا لم يفعله الرسول، هذا الجواب المجمل، انتهى، لا نفعله. فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وليس خاصا به وليس منسوخا نفعله، هذا الجواب المجمل. يأتيك يقول لك هذا الشيء حلال، الدليل أين الدليل؟ لأنه من ترك الدليل فقد ضل السبيل. وأيضا هذا الحديث فيه الدليل على الإنكار على من سأل تعنتا وجدالا، أما من سأل مسترشدا طالبا للحق فإنه يجاب على سؤاله. وأيضا قد يكون من ذلك من أهمل إهمالا شديدا، يعني سمعت الشيخ الثمين يسأل رحمه الله يقول لو سأل من 8 سنوات أو 10 سنوات حدث لي في الحج كذا، يقول الله أعلم ولا يجيبه، لعل هذا تكبيتا للسائل. من 10 سنين منتظر تسأل ماذا لو مت قبل 10 سنين؟ نعم نعم. هذا من أعجب العجب، هذا أصلا القصة في إسنادها ضعف لا تصح، ولو صحت فليس فيها دليل على خروج المظاهرات، لأنهم أولا خرجوا على لأنهم ذهبوا للكفار، هؤلاء كانوا كفار، فهل الحكام كفار؟ الذين خرجوا يقولون لا يجب الكفار، هذا كلام فاسد إن صحت القصة ولم تصح. نعم وياك. نعم في الخلاء لا، الحائض ليست نجسة، أما الخلاء فيه نجاسة. أما ذكر الله عز وجل في الخلاء إن كان الخلاء ليس فيه نجاسة وأراد أن يسمي أفتى بعض علماء الشيخ الفوزان أنه يسمى إن احتاج، يسحب السفون مثلا أو ما شابه ذلك ويسمى. أما إذا كان فيه نجاسة لا يصلي، ولكن يجوز ذكر الله قرب هذا الشيء. لو دخل شخص وقال السلام عليكم لناس واقفين عند الحمامات لا مانع، لا يمنعه أحد. نعم، لكن يعني أنت تريد أن تقول الإنسان يقضي حاجته ويقرأ القرآن، كيف ذلك؟ هل يعقل هذا؟ والإنسان يقضي حاجته يقرأ كتاب الله؟ لا، لا يصح هذا تعظيما لكتاب الله سبحانه. يعني إذا كان الجنوب لا يقرأ القرآن الذي أصابته جنابة، فكيف يقرأ قرآنه على قضاء حاجته؟ لا، يدخل الرجلان الغائط كاشفين عن سوأتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. نعم. نعم. إذا رأت القصة البيضاء فقد طهرت، وإذا رأت بعد ذلك المرأة أثرا من الدم الذي يسمى ماذا؟ إذا اغتسلت المرأة ورأت الصفرة، نعم الكدرة عفوا، تقول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة بعد الغسل شيئا. الكدرة يعني دم خفيف جدا يشبه الماء، أقرب للماء، فإذا اغتسلت لا تضرها الكدرة، أما قبل الغسل فإنها تبقى حتى يرتفع الدم ثم تغتسل. أما إذا اغتسلت ورأت الكدرة فتقول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة بعد الغسل شيء، فيدل على أنها شيء بعد قبل الغسل كما قال العلماء. نعم. الكدرة احنا ما أدري كيف أصفه لك، يعني سموه عندنا معروق بالدم، يعني شيء كالماء إذا وضعت فيه شيئا يسيرا من الدم، فهمت؟ بعد الطهر، بعد ما تغتسل. هذا يعرفه النساء حينما تتزوج إن شاء الله. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بارك الله فيكم هل كل ما يخرج من السبلين يكون نجسا؟ وبارك الله فيكم، أجمع العلماء على أن البول والغائط للآدمي نجس، وتنازعوا فيما عدا البول والغائط من الشعر والدور والحصى والدم ونحوها باستثناء دم الحيض، والأظهر وذلك على أقوال منها إذا خرج رطبا كالحصى فإنه يكون نجسا، وإذا خرج جافا لا يكون نجسا، والأظهر أنه خرج جافا أو رطبا فإنه نجس إذا خرج من المحل. هل يجوز للجنوب أن يذكر أذكار الصباح والمساء وكذلك أذكار النوم؟ نعم، ما عدا قراءة القرآن. أتعميم الماء على البدن عند الغسل يغني عن الوضوء ويبيح الصلاة؟ نعم، إذا انتوى بذلك رفع الحدث مع المضمضة والاستنشاق فإن الغسل يجزئ عن الوضوء، يصلي بهذا الغسل، إلا إذا مس الفرج فإن بدون حائل فإن وضوءه ينتقض، لقوله صلى الله عليه وسلم ما إذا أفضى أحدكم بباطن كفه، فإذا أفضى بباطن كفه على فرجه فإنه ينتقض وضوءه. وأما حديث إنما هو بضعة منك فهذا يقوله بعض العلماء يقدمه، والذي عليه فتوى لجنة دائمة رئاسة الشيخ باز رحمه الله أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة إذا كان بدون حائل وبباطن الكف، ليس بظاهره وليس بالساعد أو بوجود حائل من ثياب أو نحوها.
أليس هذا فيه هضم لأحد الأولى؟
نعم.
أليس في هذا هضم للحديث الآخر؟ والأولى جمع بين الحديثين إذا كانوا يعني يوجد مسلك.
هذا مسلك لبعض العلماء ابن تيمية والسعدي أنه إذا كان بشهوة، لأن قالين بهذا قالوا بالنسخ أن أحدهما متقدم، لأن بسرة كانت من مبايعات والصحابة الآخر كان في بناء المسجد، ادعى كل قوم النسخ، كلا الفريقين ادعى النسخ ولم يأتي بحجة. ويوجد مبحث عندنا لمن أراد أن نقرأه، يوجد في مركز اللغة العربية مبحث لأحد الطلاب في هذا. يقول شيخنا بارك الله فيكم هناك ما كيفية المسح على الخفين وكيفية الغسل من منيها ليغسل اليدين والثوب أم الثوب فقط أم غسل كامل أم غسل كامل؟ المسح على الخفين رأينا العلماء يأخذ حلهم الماء ويمسح بيده اليمنى على خفه، يمسح الخفين بيده اليمنى. وأما الغسل من المني هل يغسل البدن والثوب أم الثوب فقط أم غسل كامل؟ لو صلى في ثوبه وفيه مني صلاته صحيحة كما في حديث عائشة، لكن يفرك إذا كان جافا ويغسل إذا كان أطبر، لأن هذا شيء يستقذره الناس، فغسل المني ليس لنجاسته على الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين، وإنما لأنه يستقذره الناس كالنخاعة والنخامة والمخاط يغسل وليس بنجس. نعم.
القائلين بالنجاسة هل تبطل الصلاة؟
نعم. القائلون بالنجاسة لو صلى فيه تبطل الصلاة، على ثوبه أو بدنه منه شيء تبطل الصلاة. استدل بحديث عائشة أيضا كنت أغسل المني من ثوب النبي الذي يصلي فيه، فقال الغسل يقتضي، ولكن الصواب أن الغسل لا يقتضي النجس، قد يغسل شيء مستقذر وليس بنجس. نعم.
يعني إذا قطع الدم عن المرء دم الحي ولم ترى علامة الطهر، هل هناك مدة معينة
يعني؟ إذا كان لها عادة تعمل بعادتها، حتى وإلى بعض النساء لا يرى هذه القصة البيضاء، ولكن لها أيام محددة أو لها تمييز إذا نزل دم بعد دم الحيض. بعض النساء ربما تنفس ثم تحيض، يعني تبقى مثلا نفساء 40 يوما أو أقل أو أكثر ثم ينزل عليها دم بعلامات دم الحيض، إذا كان لها تمييز تميز به تفعل به، إن لم يكن تمييز فإنها تفعل عادتها. هل هذه الأيام هي أيام حيضها أم لا؟
ليس المستحاضة شيخ، هي يعني انقطع عنها دم الحيض ثم يعني لم ترى علامات الطهر.
نعم، لها أيام معينة، 5 أيام 6 أيام، لو هذا الانقطاع في هذه المدة نعم. أما بعض النسوة قد ينزل الدم نقطة في أول يوم ثم ينقطع يوم أو يومين ثم يجيء، ولها عادة 5 أيام مثلا أو 6 أو أقل أو أكثر، فإنها تمكث ما يمكث الحائط ثم تطول بعد ذلك. النفساء ليس لها عادة، لأن الصواب الجمهور على أن النفاس أكثره 40 يوم، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه قد يصل إلى 60 يوم، وأما قول الجمهور فهذا على الأغلب، أغلب النساء تمكث نفساء أكثر شيء 40 يوما، ولكن وجد من النسوة من زاد إلى 60 يوما، وهذا هو الصحيح أنه ليس له مدة معينة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المصنف رحمه الله: في الدرس التاسع باب الحيض.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض لغة هو السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي يعني سال الوادي، واصطلاحا دم مخصوص في وقت مخصوص من مكان مخصوص. ودم الحيض له علامات: المخرج واللون والرائحة، وأضاف بعضهم السيولة للتفريق بينه وبين دم الاستحاضة. فالمخرج في الحيض يكون من قعر الرحم، واللون يميل إلى السواد، والرائحة نتنة، والسيولة في دم الاستحاضة أشد سيولة من دم الحيض. وإذا حملت المرأة، الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تحيض، الصحيح أنها لا تحيض، فيه خلاف، والأظهر أنها لا تحيض. وإذا خرج هذا الدم تعلق به أحكام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث التاسع والثلاثون. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت
وليست
الحيضة. وليس
وليس عندكم جميعا وليس وليست طيب لعلها روايات. نعم. وليست بالحيضة.
قال: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي.
نعم. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. وهذا يدل على أن الدم إذا أطبق فليس بدم حيض. إذا صار الدم مطبقا يعني لا ينقطع عن المرأة فهذا ليس بدم حيض. وكيف تعرف أيام حيضها إن كانت ممن تحيض وليست آيسة؟ تعمل بماذا؟ بالتمييز. إن كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة تعمل بالتمييز وتقدمه. أما إن كانت لا تستطيع أن تميز فإنها تعمل بعادتها هي، كأن تكون قبل الاستحاضة تحيض مثلا من اليوم العاشر إلى الخامس عشر، فتصبح من اليوم العاشر إلى الخامس عشر حائضا، وما قبل ذلك وما بعد ذلك هي مستحاضة، ولكل منهما أحكام. فإن كانت عادتها مضطربة وليست ثابتة فإنها تعمل به، قيل عادة أغلب النساء وقيل عادة بنات قومها، يعني وعادة أغلب النساء ستة أيام أو سبعة أيام، يعني تصبح حائضا ستة أيام أو سبعة أيام. نعم. فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ وهذا فيه حرص الصحابة، حتى النساء منهم رضي الله عنهن أجمعين على أمر الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني قبل إطباق الدم والاستحاضة، ثم اغتسلي وصلي. وهذا يدل على أن المصلي المرأة لا تصلي إلا بعد الاغتسال ولو أخرته ولو انقطع الدم وارتفع فإنها لا تصلي إلا بعد الاغتسال إلا بعد الاغتسال ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصل. وهذا يدل أيضا على مشروعية غسل النجاسة ودم الحيض أجمع العلماء على نجاسته. دم الحيض نقل النووي رحمه الله وغيره من العلم الإجماع على نجاسة دم الحيض. أما دم الاستحاضة فهو أيضا نجس أم طاهر؟ نجس لأنه خرج من المخرج فهو أيضا نجس. والإجماع منعقد على نجاسة دم الحيض فيجب إزالته ولا يضر أثره بعد ذلك. حتيه ثم اقرصيه ولا يضرك أثره كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحيض له أحكامه منها حرمة صلاة المرأة في الحيض فتدع الصلاة ولا تتركها يعني بالكلية. ولذلك قال عليه السلام فدعي الصلاة يعني هذه المدة المحددة وليس الترك التام. فدعي الصلاة فلا تصلي المرأة الحائض فإذا ما طهرت ولا تصوم فإذا ما طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ ليس عندنا إلا الانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل ورسوله. ولا يطأها زوجها ولا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن قرآن خاصة. ولكن هل لها أن تقول أذكار الصباح والمساء عدا القرآن الذي فيها؟ نعم تقول، لكن لا تقرأ القرآن الذي في الأذكار، وإنما تقول أذكار عدا قراءة القرآن. ولا تقرأ القرآن إلا إذا خشت النسيان أو كانت معلمة للطالبات للحاجة. ولا تمس المصحف، وإن أرادت أن تمسه فبخرقة أو تخلبه بسواك ونحوه كما قال العلماء. وأيضا تآكل ويؤكل معها ويشرب معها. ولا تهجر المرأة في الحيض في الأكل والشرب كما كان يفعل اليهود وبنو إسرائيل، كانوا إذا حاضت المرأة جعلوها في غرفة عند الباب مثل الدابة. فجاء الإسلام فحرم وطئها وأباح أن تآكل وأن تشرب، لا مانع أن تأكل معها تشرب وتذبح الحائض. بعض الناس يظن أن ذبيحة الحائض لا تجوز، هذا باطل. أو ذبيحة المرأة عموما لا تجوز، لا يجوز. بل في بعض البلدان أنه من شروط الزواج بالمرأة عندهم في البادية أن المرأة تكون تحسن الذبح، يعني لابد تكون تعرف تذبح الخرفان، تذبح وتسلخ في أقل من ساعة، يعني ما شاء الله، يعني تكون يقظ جدا، وإياك أن تزعجها يوم. فهناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، بين دم الاستحاضة ودم الحيض. نعم أبو معاذ. ليس فيه إثم بقاء الإنسان جنوبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو تأخير الاغتسال ولو ارتفع الدم لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا في حديث عائشة في الصحيح عند البخاري كان يصبح جنوبا وهو صائم، ولكن يعجل بالغسل من أجل الصلاة لا من أجل الصيام. نعم تعجل ماذا؟ إن كان للصلاة بقي الوقت، يعني مثلا طهرت بعد أذان الظهر فعندها الصلاة إلى العصر، لابد أن تغتسل في وقت تصلي فيه الظهر، يعني بمقدار صلاة الظهر، يعني تعمل حسابها قبل أذان العصر بمقدار أن تصلي الظهر، الوقت موسع في حقها إلى هذا. ولو كان عليها صلاة سوف تصليها، لم تكن صلتها بعد نزول الحيض أيضا تعمل حساب هذه الصلاة أيضا. نعم، يبقى إذ عفوا يفرق بين الاستحاضة والحيض. الاستحاضة دمها مطبق مستمر نزيف مستمر، أما الحيض فله أيام معروفة، وقد تضطرب أحيانا، قد يضطرب فترة الحيض أحيانا، وهذا يعرفه النساء. نعم نعم، فإنه دم أسود يعرف. في رواية ماذا هذا؟ في البلوغ أيضا، في البلوغ. نعم، يراجع الرواية، الفقهاء يعبرون يقول يميل للسواد، قد يطلق هذا ويقصد به الميل للسواد، ليس السواد يعني الكاتم الشديد. نعم 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 نعم. افعلي ما يفعل الحاج، ما يفعل الحاج من المناسك، يعني ليس من مناسك الحاج قراءة قرآن، ليس من المناسك قراءة قرآن. لو حج الإنسان دون أن يقرأ القرآن حجه، لو حج الإنسان ولم يتكلم كلمة واحدة حجه صحيح. هذه العبادة كما يقول مشايخنا علماؤنا، لو حج الإنسان ولم يتكلم كلمة واحدة حجه صحيح، لأنه ليس هناك في الكلام في الحج أي كلام ركن، كلها أعمال. لكن يعبر فيقول أعمال اليوم الثامن، أعمال اليوم العاشر، أعمال اليوم التاسع. نعم نعم، وألا في حديث عمرو بن حزم تلقت الأمة بالقبول، وألا يمس القرآن إلا طاهر، وأما الآية لا يمسه المطهرون سيشهد بها الشافعية وبعض الحنابلة، ولكن الصواب أن يشهد بها بعيد، لأن الآية لا يمسه الضمير يعود على اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، والمطهرون يعني الملائكة، لا يمسه الهاء على اللوح المحفوظ. وأما الحديث الثابت في هذا وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا، في حديث عمرو بن حزم وتلقت الأمة بالقبول، وألا يمس القرآن إلا طاهر. الصنعاني والألباني والشوكاني قل لا يمس إلا طاهر، والإنسان إما طاهر أو نجس، والجمهور يقولون طاهر ومحدث ونجس، المسلم طاهر ومحدث، والكافر نجس في اعتقاده الفاسد، نجاسة معنوية لا حسية. وأما بعض العلماء يقول المؤمن يمس القرآن، والصواب قول الجمهور، وأنه لا يمس القرآن المحدث، لا يمسه. وبعض العلماء يفرق بين الحيض والنفاس والجنابة، فيمنعون الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا آية، لما سئل عن قراءة الجنب للقرآن قال لا ولا آية، وهذا أيضا فيه تعظيم لكتاب الله، وعللوا ذلك بأن الجنب مدة وقته يسيرة لا يخشى النسيان، أما الحيض والنفساء ربما تنفس المرأة إلى 40، بل ذكر شيخ الإسلام إلى 60 يوم، فقد تنسى القرآن وتحتاج إلى قراءة القرآن، بل إن قلت تمره على قلبها دون أن تتلفظ به إذا خشد النسيان. كل هذا لماذا؟ بغض النظر عن الراجح، يدل على ماذا؟ على تعظيم القرآن. يبقى لما نقول يا جماعة كل ما تقرأ في المصحف ضعه في مكانه، خلاص لا يحتاج كل يوم يا شيخ علي نبه الإخوة المصاعف المكان، خلاص هذا شيء لا تهتم به. هنعمل زي الحزبيين على الباب
الدعاء عند الدخول المسجد، عند الخروج عند الدخول المسجد، عند الشرب كذا، عند لا يحتاج تنبيه يا اخو. اللي ياخذ مصحف لا يضعه هكذا، يضعه مكان، خذه من مكانه ورده مكانه، تجده يبقى معك مده. لابد ان يتعود الانسان يكون منظما، ان يكون دقيقا وهكذا. نعم نعم أم أصغر، هذا عليه جمهور العلماء، حتى غير المتوضئ لا يمس المصحف. لكن هل له أن يمس الغلاف أو كتب التفسير والعلم المشتملة على آيات من القرآن؟ نعم، أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذلك وغيرها من العلماء. نعم على إيه؟ نعم، في الجنب سئل عن قراءة القرآن للجنب قال لا ولا آية. نعم، والحائض بالقياس عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الأربعون. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في المستحاضة، أن أم حبيبة رضي الله عنها وهي بنت جحش، أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين، يعني بقيت مستحاضة 7 سنين، هذا وقت طويل جدا. فسألت النساء عن كيفية الطهر من ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. والصواب أن هذا الاغتسال على سبيل الاستحباب، ولأنه جاء النص الآخر توضئي لكل صلاة، فحمل هذا على الاستحباب، وأن الواجب في حقها أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تصلي صلاتين بوضوء واحد. وهذا قول جمهور العلماء، بل جمهور الصحابة، أن الاغتسال ليس بواجب وإنما هو مستحب. يبقى إذن هذا الاغتسال على سبيل الاستحباب، وإنما الواجب في حق المستحاضة، ويقاس عليها كما قال العلماء من به سلس بول، يعني لا يتحكم في البول، فهذا أيضا يغتسل، فهذا أيضا يتوضأ لكل صلاة. وكذلك من فتح مخرج الغائط، نسأل الله العافية، بعض الناس لا يفتح مخرج الغائط عند جنبه أو صدره ويوضع له كيس، ومثل هذا لا يتحكم في خروج الغائط، نسأل الله السلامة والعافية. إذا سد محل الغائط عنده يفتحون له فتحة ويضعون فيها كيس، فهل لهذا أن يصلي بهذا الكيس ويحمل النجاسة، أم لابد أن يفرغه كلما جاء للصلاة؟ يصلي، لأن هذا أشبه بالنجاسة قبل خروجها من بدنه، فيصلي. ولكن هل يصلي جماعة إذا كان هناك رائحة تؤذي الناس أو صوت؟ توقف في ذلك العلماء وأبوا أن يفتوا في ذلك من ورائهم. هذا الإخوة أصاب والده شيء من ذلك، فذهب إلى علماء اللجنة الدائمة، يقول درت عليهم 3 أو 4 أيام، كل ما أسأل يقول الله لا أدري، الله أعلم، أسأل غيري. يذهب للثاني لا أدري، أسأل غيري. يقول أنا أجبني أحدهم قال إن كان هناك رائحة تخرج تؤذي المصلين فهذا يصلي فيه، لا يصلي جماعة، يصلي ولكن لا يصلي جماعة، قياسا على آكل البصر والثوم، وإن لم يكن هناك رائحة فلا تؤذي. فقال ولو لم يكن رائحة ولكن يوجد صوت يحرج منه الرجل، قال لا، هذا لا يمنع من الصلاة في جماعة، ولكن ينبه جماعة المسجد أنهم لا يضحكوا على هذا ولا يسخروا. نعم، هذا على ورع العلماء عن الفتوى، لأن هذا الرجل لو أفته خطأ عن غير علم الإنسان قد يحمل إثمه إلى أن يموت إذا أفتى بغير علم. نعم تفضل. أمين وياك.
قلت من لها تتوضى يعني في الرواية الأخرى تتوضى لكل صلاة.
نعم،
في هذه الرواية جاء أنها تغتسل لكل صلاتين.
نعم، هذا الاغتسال على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، أن هذا فيه نوع مشقة. يعني تخيل هذا في الشتاء ستغتسل 3 مرات في اليوم، قد يكون الجو باردا، ففيه نوع من المشقة، ولذلك هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لو وجبت على المرأة المستحاضة يعني هي يعني تجد مشقة في الاستحاضة نفسها، في تطهير المحل وفي تطهير الثياب وفي تطهير البدن، فكل العلماء يقولون كلما ضاق الأمر اتسع، كلما كان الأمر فيه شدة كلما وسع الله سبحانه وتعالى من رحمته على عباده. نعم.
قال رحمه الله الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
هذا الحديث يدل على جواز ومشروعية غسل الرجل مع امرأته، وأن النظر إلى الفرج بين الزوجين لا شيء فيه، وأنه مباح وجائز. وأيضا فيه أن غرف الجنب من الماء لا يخرجه عن طهوريته. وأيضا جواز مخالطة الحائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، فالحائض تآكل وتشارب ويجلس معها ويتحدث معها وتؤكل ذبيحتها. وأيضا فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، هذا يدل على جواز مباشرة الحائض. فالرجل له من امرأته، فعند أهل الكتاب واليهود كانوا إذا حاضت المرأة منعوا مخالطتهم، فأباح الإسلام كل شيء إلا الجماع، فيجوز أن تأتزر المرأة الحائض لبعلها ويباشرها وهي حائض. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهذا يدل على أن إخراج المعتكف رأسه من الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف، وإنما الذي ينتقض به الاعتكاف هو إخراج الرجل، وتنازعوا هل لا بد من إخراج القدمين أم قدم واحدة. وأيضا هذا قد يحتاج ويفرع عن مسائل في الطلاق. إذا قال رجل امرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فجاء أبوها فطلت من الشرفة والنافذة برأسها، هل تكون بذلك طالقا؟ لا، لأنها ما خرجت، هذا إن كان عنده نية الطلاق، لأنه معلق على شرط غير متحقق الوقوع. أما إذا خرجت بقدميها وكان ينتوي الطلاق فإنها تصبح طالقا. وفيه أيضا أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن وهذا من الاستنباط الجيد لبعض العلماء، لأن الحائض لو كان لها مشروعية المكث في المسجد ما أخرج النبي عليه السلام رأسه لكي ترجله عائشة. لماذا يخرج رأسه؟ كانت تدخل وترجل له رأسه في المسجد عليه الصلاة والسلام. وأيضا كانت تغسل له رأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رحمة الإسلام بالمرأة، على رحمة الإسلام بالمرأة وتعزيزه لها وإكرامه لها. وأيضا فيه مشروعية الأخذ بالأسباب في البعد عن الحرام، فكان يأمره عليه الصلاة والسلام أن تأتزر فيباشر وهي حائض. نعم.
قال رحمه الله الحديث 42 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
فهذا يدل على جواز قراءة الإنسان للقرآن في حجر المرأة الحائض من محارمه، لأن الحائض ليست نجسة ولا تصح المرأة أن تقول أنها نجسة، وإنما هي حائض، فليست الحائض نجسة وليست ثيابها نجسة إلا ما أصابه الدم، ما أصابه دم الحيض من ثيابها فإنه نجس. نعم.
قال رحمه الله الحديث 43 عن معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم. وهذا حديث معاذة عن عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضي أيام حيضها التي أفطرتها ولا تقضي الصلاة زمن الحيض، مع أن الصوم فريضة والصلاة فريضة. فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ نسبة إلى بلدة في الكوفة يقال لها حروراء، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصاروا يلقبون بالحرورية من فرق الخوارج. فقالت لها أحرورية أنت؟ لأن الخوارج والحرورية عندهم تشدد. وذكر لعله ابن بطة في الإبانة كلام واعتقاد فاسد للخوارج في المرأة الحائض أو في الحيض. فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لست حرورية، يعني أرادت تأتي مسترشدة متعلمة، وهذا يدل على أن أهل البدع لو جاءوا فإنهم لا يجابون، إذا جاءوا يعني على سبيل العناد والجدال لا يجيبهم الرجل السني، وإنما إذا جاء أحدهم مسترشدا طالبا للحق فإنه يجاب. أيوب السختياني قال له انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة وأشار بإصبعه، ولا نصف كلمة، ليس عندي وقت لأتكلم معك نصف كلمة. وبعض الناس سبحان الله عنده رغبة شديدة في النزال والجدال مع أهل البدع، لا لا تدخل نفسك في هذا، ليس هناك فائدة. أما إن جاءك مسترشدا طالبا للحق واضحا ليس فيه تلاعب فأعطه ما عندك من الحق. أما يأتي المسجد يترقب ويتلاعب وينظر يمين والشمال هذا ليس مسترشدا. أما المسترشد يأتي يقول أنا كنت على الباطل، كنت في حزب كذا أو حزب كذا وكنت على الباطل وأريد أن أتوب على الملأ لأن نشرت الباطل على الملأ، لا بد أن أتوب على الملأ، على ملأ كهذا الملأ أو أكثر. لكن أنت ليل نهار شايفك مع أهل الضلال وأهل البدع، تيجي بيني وبينك تقول أنا عايز نتوب، لا هذا لعب، هذا تلاعب. عايز تتوب تفضل قف على المنبر قل أتوب إلى الله وأختلع من الحزبية كما أخلع ثوبي هذا، كما فعل من أبو الحسن الأشعري، وليس هذا بكاف فقط، لا بد أن تؤلف أو تتكلم بكلام ينقض ما ذكرته من البدع من قبل. فقد ألف أبو الحسن كتابه الإبانة في أصول الديانة لكي يتبرأ من مذهبه الفاسد. كان معتزليا ثم أشعريا بسبب زوج أمه، كان معتزليا فأخذ بقول المعتزلة ثم تركه فتقلب في الأشعرية ثم تركه وفي آخر حياته رحمه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وخلع المنبر وتبرأ من الاعتزال ومن الأشعرية كما يخلع ثوبه، وألف كتابا يبطل ما قاله من قبل. هذه التوبة. لكن كل المؤتمرات تحضر، كل الاجتماعات تحضر، أنت وزوجتك وأولادك للنهار في في الباطل والضلال، تيجي تقول لي أنا معلش عايز أتوب وجزاك الله خير وأتوب، لا لا ما يصلح هذا، هذا لا ينطلي على أهل السنة، هذا لعب. تتوب أعلن توبتك الحمد لله جزاك الله خير، توب بس أصدق في التوبة، تصدق في التوبة يكون واضحا، لكن يوم في حزب واليوم في حزب واليوم في مؤتمر وغدا في مؤتمر، تأتي المسجد في خفية هكذا، لا لا يصح هذا. فقالت أحرورية أنت يعني تعتقدين مذهب الخوارج؟ نعم، هذا الذي ذكرته الآن، أن الخوارج يرون أن الحائط كما ذكر ابن بطة وغيره أن الحائط تقضي الصلاة كما تقضي الصيام، وهذا من التشدد. لذلك قالت عائشة لمعاذة أحرورية أنت يعني تريدين أن تقضي الصلاة كما تقضي الصيام؟ وماذا كان جواب عائشة؟ ردتها إلى الأصل، هكذا قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني لا واحد قال لك المظاهرات محرمة، لماذا؟ قل ما فعلها الصديق، هل فعلها الصديق؟ لا. فعلها عمر؟ لا. فعلها عثمان؟ لا. فعلها علي؟ لا. خلاص، شيء لم يفعله الصديق ولا الصديق ولا الفاروق ولا ذو النورين ولا صهر رسول الله علي، وتريد أن أفعله أنا، كيف أفعله؟ من أين أفعله؟ هل هذا فعله رسول الله؟ قاد مظاهرة وخرج ضد الكفار يقود المظاهرة؟ هل ابن باس قاد مظاهرة؟ هل ابن عثيمين قاد مظاهرة مع وجود المنكرات في زمانهم؟ هل الألباني خرج على رأس مظاهرة؟ هل الفوزان؟ هل عبد العزيز الرجهي؟ هل غيره من العلماء قاد المظاهرات؟ ما قادوا. إذن شيء لم يفعله الصحابة ولا يفعله الأئمة ولا التابعون ولا العلماء من بعدهم، وتقول هذا من الخير، حياتي بالخير للناس، كيف يكون خير؟ انتهى. نعم، يبقى إذن هذا لم يفعله الرسول، هذا الجواب المجمل انتهى، لا نفعله. فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وليس خاصا به وليس منسوخا نفعله، هذا الجواب المجمل. يأتيك يقول لك هذا الشيء حلال، الدليل أين الدليل؟ لأنه من ترك الدليل فقد ضل السبيل. وأيضا هذا الحديث فيه الدليل على الإنكار على من سأل تعنتا وجدالا، أما من سأل مسترشدا طالبا للحق فإنه يجاب على سؤاله. وأيضا قد يكون من ذلك من أهمل إهمالا شديدا، يعني سمع الشيخ الثمين يسأل رحمه الله يقول له سأل من 8 سنوات أو 10 سنوات حدث لي في الحج كذا، يقول الله أعلم ولا يجيبه، لعل هذا تكبيتا للسنة، من 10 سنين منتظر تسأل ماذا لو مت قبل 10 سنين. نعم نعم. هذا من أعجب العجب، هذا أصلا القصة في إسنادها ضعف لا تصح، ولو صحت فليس فيها دليل على خروج المظاهرات، لأنهم أولا خرجوا على لأنهم ذهبوا للكفار، هؤلاء كانوا كفار، فهذا الحكام كفار الذين خرجوا يقولون لا ليس بالكفار، هذا كلام فاسد إن صحت القصة ولم تصح. نعم وياك. نعم. في الخلاء؟ لا، الحائض ليست نجسة، أما الخلاء فيه نجاسة. أما ذكر الله عز وجل في الخلاء إن كان الخلاء ليس فيه نجاسة وأراد أن يسمي أفتى بعض علماء الشيخ الفوزان أنه يسمي إن احتاج يسحب السفون مثلا أو ما شابه ذلك ويسمي. أما إذا كان فيه نجاسة لا يصلي، ولكن يجوز ذكر الله قرب هذا الشيء. لو دخل شخص وقال السلام عليكم لناس واقفين عند الحمامات لا مانع، لا يمنعه أحد. نعم، لكن يعني أنت تريد أن تقول الإنسان يقضي حاجته ويقرأ القرآن، كيف ذلك؟ هل يعقل هذا؟ والإنسان يقضي حاجته يقرأ كتاب الله؟ لا، لا يصح هذا تعظيما لكتاب الله سبحانه. يعني إذا كان الجنوب لا يقرأ القرآن الذي أصابته جنابة، فكيف يقرأ القرآن على قضاء حاجته؟ لا، يدخل الرجلان الغائط كاشفين عن سوأتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. نعم. نعم. إذا رأت القصة البيضاء فقد طهرت، فإذا رأت بعد ذلك المرأة أثرا من الدم الذي يسمى ماذا؟ إذا اغتسلت المرأة ورأت الصفرة، نعم الكدرة عفوا، تقول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة بعد الغسل شيئا. الكدرة يعني دم خفيف جدا يشبه الماء، أقرب للماء، فإذا اغتسلت لا تضرها الكدرة. أما قبل الغسل فإنها تبقى حتى يرتفع الدم ثم تغتسل. أما إذا اغتسلت ورأت الكدرة فتقول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة بعد الغسل شيء، فيدل على أنها شيء بعد قبل الغسل كما قال العلماء. نعم. الكدرة احنا ما أدري كيف أصفه لك، يعني سموه عندنا معروق بالدم، يعني شيء كالماء إذا وضعت فيه شيئا يسيرا من الدم، فهمت؟ بعد الطهر، بعد ما تغتسل. هذا يعرفه النساء حينما تتزوج إن شاء الله. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بارك الله فيكم، هل كل ما يخرج من السبعين يكون نجسا؟ وبارك الله فيكم، أجمع العلماء على أن البول والغائط للآدمي نجس، وتنازعوا فيما عدا البول والغائط من الشعر والدور والحصى والدم ونحوها باستثناء دم الحيض. والأظهر وذلك على أقوال، منها إذا خرج رطبا كالحصى فإنه يكون نجسا، وإذا خرج جافا لا يكون نجسا، والأظهر أنه خرج جافا أو رطبا فإنه نجس إذا خرج من المحل. هل يجوز للجنوب أن يذكر أذكار الصباح والمساء وكذلك أذكار النوم؟ نعم، ما عدا قراءة القرآن. أتعميم الماء على البدن عند الغسل يغني عن الوضوء ويبيح الصلاة؟ نعم، إذا انتوى بذلك رفع الحدث مع المضمضة والاستنشاق فإن الغسل يجزئ عن الوضوء، يصلي بهذا الغسل. إلا إذا مس الفرج فإن بدون حائل فإن وضوءه ينتقض، لقوله صلى الله عليه وسلم ما إذا أفضى أحدكم بباطن كفه، فإذا أفضى بباطن كفه على فرجه فإنه ينتقض وضوءه. وأما حديث إنما هو بضعة منك فهذا يقوله بعض العلماء يقدمه، والذي عليه فتوى لجنة الدائمة رئاسة الشيخ باز رحمه الله أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة إذا كان بدون حائل وبباطن الكف، ليس بظاهره وليس بالساعد أو بوجود حائل من ثياب أو نحوها.
أليس هذا فيه هضم لأحد
نعم.
ليس في هذا الحضر للحديث الآخر، والأولى جمع بين الحديثين إذا كانوا يعني يوجد مسلك.
هذا مسلك لبعض العلماء ابن تيمية والسعدي أنه إذا كان بشهوة، لأن قالين بهذا قالوا بالنسخ أن أحدهما متقدم، لأن بسرى كانت من مبايعات والصحابة الآخر كان في بناء المسجد. ادعى كل قوم النسخ، كلا الفريقين ادعى النسخ ولم يأتي بحجة. ويوجد مبحث عندنا لمن أراد أن أقرأه، يوجد في مركز اللغة العربية مبحث لأحد الطلاب في هذا. يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما كيفية المسح على الخفين وكيفية الغسل من منيها ليغسل اليدين والثوب، أم الثوب فقط، أم غسل كامل؟ أم غسل كامل؟ المسح على الخفين رأينا العلماء يأخذ حلوم الماء ويمسح هكذا بيده اليمنى على خفه، يمسح الخفين بيده اليمنى. وأما الغسل من المني هل يغسل البدن والثوب، أم الثوب فقط، أم غسل كامل؟ لو صلى في ثوبه وفيه مني صلاته صحيحة كما في حديث عائشة، لكن يفرك إذا كان جافا ويغسل إذا كان أطبر، لأن هذا شيء يستقذره الناس، فغسل المني ليس لنجاسته على الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين، وإنما لأنه يستقذره الناس كالنخاعة والنخامة والمخاط، يغسل ولا وليس بنجس. نعم.
القائلون بالنجاسة هل تبطل الصلاة؟
نعم. القائلون بالنجاسة لو صلى فيه تبطل الصلاة، على ثوبه أو بدنه منه شيء تبطل الصلاة. استدل بحديث عائشة أيضا، كنت أغسل المني من ثوب النبي الذي يصلي فيه، فقال الغسل يقتضي، ولكن الصواب أن الغسل لا يقتضي النجس، قد يغسل شيء مستقذر وليس بنجس. نعم.
يعني إذا قطع الدم عن المرء دم الحيض ولم ترى علامة الطهر، هل هناك مدة معينة
يعني؟ إذا كان لها عادة تعمل بعادتها، حتى وإلى بعض النساء لا يرى هذه القصة البيضاء، ولكن لها أيام محددة أو لها تمييز إذا نزل دم بعد دم الحيض. بعض النساء ربما تنفس ثم تحيض، يعني تبقى مثلا نفساء 40 يوما أو أقل أو أكثر، ثم ينزل عليها دم بعلامات دم الحيض، إذا كان لها تمييز تميز به تفعل به، إن لم يكن تمييز فإنها تفعل عادتها. هل هذه الأيام هي أيام حيضها أم لا؟
ليس المستحاضة شيء، هي يعني انقطع عنها دم الحيض ثم يعني لم ترى علامات الطهر.
نعم، لها أيام معينة، 5 أيام 6 أيام، لو هذا الانقطاع في هذه المدة نعم. أما بعض النسوة قد ينزل الدم نقطة في أول يوم ثم ينقطع يوم أو يومين ثم يجيء، ولها عادة 5 أيام مثلا أو 6 أو أقل أو أكثر، فإنها تمكث ما يمكث الحائط ثم تطول بعد ذلك. النفساء ليس لها عادة، لأن الصواب الجمهور على أن النفاس أكثره 40 يوم، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه قد يصل إلى 60 يوم، وأما قول الجمهور فهذا على الأغلب، أغلب النساء تمكث نفساء أكثر شيء 40 يوما، ولكن وجد من النسوة من زاد إلى 60 يوما، وهذا هو الصحيح، أنه ليس له مدة معينة. نعم.